بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. أسأل الله تعالى أن يجمع لي بين الصواب والثواب، كما أسأله جل وعلا التوفيق والتسديد في القول والجواب. طيب، نأخذ هذه المجموعة من الاتصال. فضل أبو محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك يا شيخ؟
مرحبا أبو محمد.
لدي تقريبا 4 أسئلة.
تفضل أخوي.
هل يجوز إمامة الصغير الذي لم يبلغ الحلم؟ السؤال الأول. السؤال الثاني، سمعت حديث، ما أدري صحيح ولا لا، اللي يقول ما من بلغ 40 ولم يكن خيره أكثر من شره فليجهز نفسه لجهنم. أوكي سوري. طيب مثلا صبغ الشعر بالأسود، باللون الأسود. أنا سمعت إن مثلا 9 من الصحابة صبغوا شعرهم بالأسود، هل يعني يكون جائز هذا ولا لا؟
أبشر.
السؤال اللي بقى مثلا يكون حق دورة المياه مع المطبخ البيار الكرنك، هل يجوز يعني إذا كانت بقايا بسيطة نفس تروح نفس البيار يعني؟
إن شاء الله.
آخر سؤال، وش السؤال آخر سؤال، هل يكون مبرر للطلاق مثلا لو واحد كتب تملك على امرأة وبعدين وجد أنها سوت عملية تكميم المعدة، هل يكون مسوق للطلاق واسترداد المهر؟ واسترداد المهر
إن شاء الله.
الله يجزاك خير.
مرحبا مرحبا. تفضل يا راشد.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
عندي سؤالين بارك الله فيك.
تفضل.
السؤال الأول بخصوص قراءة سورة البقرة وتحصيل الأجر ابتعاد الشياطين عن المنزل، هل يجزأ قراءتها مثلا بالهمس ولا بصوت مثلا صوت عالي؟
ان شاء الله،
لانه صعب مثلا يصعب على الشخص انه يقرا صوت عالي، يتعب مرات.
ان شاء الله.
السؤال الثاني، هل لتحصيل الاجر يعني قراءته في يوم واحد ولا يجوز قراءته خلال 3 أيام؟
ان شاء الله.
السلام عليكم.
مرحبا مرحبا. تفضل يا عبد الله من تونس. راح عبد الله من تونس. تفضل ابو سالم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
إيش حالك طيب طال عمرك؟
خير خير ونعم، الله يسلمك.
الله يحفظك يا شيخ.
إياك.
طال عمرك، عندي سؤال. الوالد عنده طال عمرك زوجتين، وعنده سؤال عن نفقة.
إيه.
يعطيهم طال عمرك من الراتب 1000 زوجتين.
نعم.
وموفر لهم كل شيء، من أي شيء يعني المير من الكهرباء كله يسوي يعني جزاه الله خير.
نعم.
يقول هل يكفي يعني نفقته على الزوجتين هاي 1000 1000 ولا انه يزيدا؟
ان شاء الله يا ابو سالم.
نعم نعم طال عمرك. والسؤال الثاني عندنا عن القصر والجمع، الله يجزيك الخير.
نعم.
في نحن طال عمرك جماعه من ربعي في مهمه.
نعم
نعم. وفي بعض خارج الدوله يعني، وني لسعنا تقريبا في المهمه هذه على 17 18، على حسب مش يعني ايام مرتبه يعني على 17 19 يوم.
نعم.
ففي بعضهم طال عمرك حد يقصر وحد يصلي في المسجد.
نعم.
ما ادري يعني هل نحن نقصر ولا ان نصلي في الجماعه في المسجد؟
ان شاء الله يا ابو سالم.
الله يحفظك جزاك الله خير. مع ان المسجد عدا مسجد يعني جنب السكن طال عمرك.
ها طيب طيب.
ولا عندنا اي يعني ولا عندنا اي التزام يعني ثقيل يعني نقدر نصلي جماعه ونقدر ما ادري شو الاحسن والافضل يا شيخ.
ابشر يا ابو سالم، تسمع العلم ان شاء الله.
الله يحفظ جزاك الله خير.
اهلا وسهلا. ام احمد.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
السلام ورحمه الله وبركاته.
شيخنا الله يعافيك، بس الكتابية هل لها مهر مقدم ومتأخر مثل المسلمة إذا متزوجة مسلم؟ والشغلة الثانية، إذا كان أحد الشهود يعني واحد مسلم وتعذر يكون فيه مسلم ثاني كان فيه مسيحي، يعني هي مسيحية وهو الشاهد واحد من عندهم مسيحي والثاني مسلم، فهل يجوز؟
إن شاء الله.
السؤال الثاني عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تجعلوا بيوتكم مقابر، إن الشيطان يسر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. فهل نقرأ سورة البقرة كاملة ولا نقرأ خواتيم سورة البقرة وآية الكرسي، يعني تكفي بالموضوع؟
إن شاء الله.
السؤال الثالث الله يعافيك والأخير، في واحدة أعرفها تعرف صديقة، يعني لها صديقة من 20 سنة وفي صداقة كبيرة بينهم، فجأة صار في بينهم خلاف وبعدين رجعت علاقتهم مرة ثانية. المهم هذه الصديقة قالت لها إن زوجك متزوج عليك، ولما قالت لها منو قال لك وكذا، كان بها لا يمكن أنا سامع غلط أو يمكن أنا مفاهمة صح وما أقدر أقول لك وما هالكلام. وهذه صار في بينها وبين زوجها مشاكل وصار في بينهم خلاف كبير، وحاولت كثير تعرف من عندها منو اللي قايل لها هالخبر، مو راضية تقول لها. فهل هي هذيك على أساس إنها خايفة تقول لها يعني الشخص اللي ناقل لها هذا الكلام حتى لا تصير مشاكل يعني بينهم، فهذه ملحة أنها تعرف منو اللي مبلغها هذه الخبرية لأنها صارت مشاكل بينها وبين زوجها، فهل هذيك من حقها إنها تخبئ اسم الشخص اللي نقلها الكلام، وهل الطرف الثاني لها حق في إنها تسأل وتلح في السؤال؟
يعني هذه الصديقة بعد ما رجعت من الخلاف بينهم قالت لها هذا الكلام،
هي صار بينهم كلام يعني حديث، وقالت لها ترى انت زوجك متزوج عليك واحدة، وحاولت تعرف من عندها بس هي مو راضية تقول لها، هي قاعدة تلح عليها وهذيك مو راضية تقول، فهل هي على خطأ ولا هذيك على خطأ؟ خصوصا ان هي يعني لما يأست من عندها قالت لها انا راح افوض امري رب العالمين واقول له حسبي الله ونعم الوكيل، وانت بعد بكيفك اذا ما تبي تقولي لي من اللي قالت هذه الخبرية.
طيب ابشر يا ام احمد،
جزاك الله خير.
مرحبا أم علي.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
كيف حالك الشيخ؟
بخير ونعم.
يعطيك العافية والصحة. جزاك الله خير شيخ. أنا أسير أغسل، أموات.
إيه.
نغسل الأموات بعض الساعات، يعني مثل نسير الفلاية ونسير مكان بعيد، نحن في مقيوين يوم الله يسلمك يعني لوقت الصلاة يواغلنا صلاة المغرب أو يواغلنا صلاة العصر، يعني هل نصلي قبل لا نسبح؟
يعني قصدك أنت الآن لما غسلت الميتة وترجعين تسبحين؟
أي أرجع أسبح، يعني يقولوا ما يستوي الصلاة وما أول تسبح وبعدين تصلي.
إن شاء الله يا أم علي.
جزاك الله خير. الله
مرحبا أختي. مرحبا. مرحبا. تفضل أم ياسر.
السلام عليكم شيخ.
السلام ورحمة الله.
عندي 3 أسئلة.
تفضلي.
السؤال الأول، ما هو حكم إنه تردد دعاء 100 مرة مثلا، إنه اللهم إنك عفو كريم تحب العفو تكرره 100 مرة؟
إن شاء الله.
السؤال الثاني، إذا كان في حالة إنه أتصدق كل يوم، هل أفضل إني أتصدق عني وعن والدي، يعني مثلا صدقة يومية عني وعن والدي، أو إنه أتصدق بمبلغ عني ومبلغ آخر عن والدي؟
إن شاء الله.
ثالث، في حال إذا المرأة تقرأ القرآن وهي حائض، ماذا تفعل إذا صادفتها آية سجود تلاوة؟ هل يعني تسجد ولا أنها تقرأ دعاء ولا شو؟
إن شاء الله.
بعد عندي سؤال أخير. في سمعت في يعني دعاء يقول مش دعاء قصدي حديث، إنه كان الرسول يقرأ القرآن وكان يقف عند كل آية يقرأها في الصلاة، بمعنى الحديث، شو كيف يكون يعني يقف عند كل آية، يعني تكون سكتة طويلة يتأمل في الآية أو بس وقوف بسيط؟
إن شاء الله يا أم ياسر. مرحبا. مرحبا أم عبد الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
يا شيخ أنا اتصلت عليك قبل يومين وانقطع الخط وما استطعت أكلمك مرة ثانية.
تفضل أختي.
السؤال الأول يا شيخ، إذا كان في جماعة كانوا مسافرين وقت الصلاة دخلوا، وصلوا وقت الصلاة دخلوا يا شيخ مع الإمام بس ما كمل، يعني انتظروا لحد الإمام يصل إلى الركعة الثالثة، فأنكرت عليهم ذا الأمر، قالوا لي لازم عشان لأجل القصر إحنا مسافرين وهذه رخصة، قلت لهم دام انكم انتم بداتم يعني الامام موجود مفروض تكملوا معه تبداوا معه دام انتم موجودين. فما فانكروا علي الكلام هذا يا شيخ فما اعرف والله ايش الكلام السليم يا شيخ.
يشاهدوني هم؟
ايوه.
اي لا لازم اوجههم رساله لان الان متورطين هم كيف يصلون الطريقه. أيوة يا شيخ
بعدين انا نصحتهم قلت لهم يعني اول شيء لازم الاتمام مع الامام، الشيء الثاني يعني هذا حياء من الله، ايش اقول انتظر لحد الركعه الثالثه وانا دخلت مع الامام الركعه الاولى.
لا ما تصح يعني صلاتهم يا اختي، ما تصح صلاتهم، صلاتهم غير صحيحه. اذا كان مسافر لا ما اذا صلى خلف مقيم باتفاق العلماء لازم انه يتم مع يصلي صلاه كامله ما يقصر اذا صلى خلف امام مقيم. طيب السؤال الثاني.
معني يا شيخ كمان إذا كان الإمام كان مسافر وصلى ركعتين، هل المأموم لو كان هو يعني قاعد في نفس البلد يكمل يقوم يصلي الركعة الثالثة والرابعة؟
إن شاء الله.
طيب السؤال الثاني يا شيخ، إذا كان رجل يأخذ علاج من المستشفى، بعدين الرجل وقف علاجه لأنه حس إنه هو صحته يعني طاب الحمد لله. الدكتور أبلغه إنه إذا أنت وقفت علاجك وما أخذته من صيدلية المستشفى هيوقف الملف، فهو يخشى الرجل يخشى إنه يرجع إليه المرض مرة أخرى مدام إنه حيتقفل الملف، فصار يأخذ الدواء ويتبرع به لمستشفيات أخرى، فهل هذا يجوز يا شيخ ولا ما يجوز؟
طيب
السؤال الثالث يا شيخ، الأضحية كذلك يا شيخ، إذا أحد أخذ فقط وزع ثلث الصدقة والثلثين الباقي أخذهم، فهل هذا يجوز فعله أم لا يا شيخ؟
إن شاء الله.
جزاك الله خير.
مرحبا. خلاص يلا أم فهد.
يلا
تفضل يا أم فهد.
ألو السلام عليكم.
عليكم السلام.
يعطيك العافية شيخ.
يعافيك.
جزاك الله خير. أبي أسأل بالنسبة لأهل الفترة طبعا هم اللي لم تصلهم الرسالة لم تبلغهم الرسالة، هل ينطبق هذا الأمر على زمننا هذا؟
إن شاء الله ينفع.
في أحد ينطبق على إليكم ومثلاً إذا كان هم إذا كان مسيحي أو شيء ولم تصل الرسالة كما ينبغي، يعني هل ينطبق عليه أيضاً ولا لا؟ خصوصاً في ناس بعد من المسيح وأخلاقهم عالية وشري.
إن شاء الله. أبشر ينفع. مرحبا أختي.
بارك.
منال.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام.
كيف حالك يا شيخ؟
الحمد لله.
الله يسلمك يا شيخ. شيخ عندي بس ثلاث أسئلة على السريع.
يلا.
أول شيء شيخ بالنسبة لمثلا نحن متربيين بعيلة إنه الحمد لله رب العالمين على الذكر والعبادة الحمد لله، بس مثلا في إذكار شيخ هلأ مثلا من أنا وصغيرة لهلأ بعرفها للإذكار اللي بتنذكر سواء إذكار المساء الصباح الورد بس في أدعية جديدة شيخ مثلا كنت أنا متابعة علامة كبير مثلا جديد صرت أعرف إنه مثلا دعاء الله الله ربي لا أشرك به شيئا إنه دعاء مثلا فرج إنه رب العالمين فرج الكرب والهم والحزن، هل شيء بيكون يعني هاي الأشياء إنه نحن ما بنكون على دراية فيها قبل وبعدين مع يعني مع تطور العلم أو الاكتشاف إنه هدول ظهروا مثلا مثل حسبنا الله
الذي لا إله إلا
لا من فضله وإليه
حسبنا
نسيته يا شيخ حسبنا الله الذي هلا بتذكروا
سيؤتينا الله من فضله ورسول إنا أيوة. إلى الله
راغبون أيوة حسبنا الله سيؤتينا من فضله وإنا الله وإنا إلى الله راغبون كمان هاي إنه حسيته من الإذكار الجديدة اللي ممكن إنه نحن نقولة بالأثناء الدعاء
يعني بديت تقولينه هذا الكلام
إيه نعم شيخ مثلا هلا أنا عم أقول لك من أنا وصغيرة شيخ في كتير إذكارات النفس اللي أنت بتذكرنا فيها اللي أحيانا أنت بتقولها من أنا وصغيرة كان الوالد الله يرحمه هو بيقولها ونحن أنه هو كان والدي شيخ جامع وهيك فنحن منرددها ورا دائما بس مثلا هي الإذكارات حسيت أنها هي
بس أنا يا أختي منال أنت متابع البرنامج معي
نعم
طيب أنا نبهت هذه الآية قلت هذه الآية ليست دعاء حسبنا نعم الله وسيؤتينا الله من فضله
نعم
ورسولنا
نعم بعرف
هذا 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 كلام للمنافقين الذين كانوا يعني يناكفون النبي عليه الصلاة والسلام
نعم شيخ
هذا ليس بالدعاء ونسبته إلى عالم من العلماء كذب هذا إنه يقول الله العالم الفلان يقول هذا الدعاء ما دعوت به إلا
سمعت الشيخ من تمه ولا هو مركبين
طيب
عليه
طيب إن شاء الله أعطينا السؤال الثاني
إن شاء الله شيخ هلأ أنا مثلا إنه وقت بتصدق ولله الحمد ما بذكر النية. وشيخ إذا بدي أذكر النية بحس إنه أنا هيك عم بتشرط على رب العباد، هل هذا إنه شيء إنه جائز مني أو إنه أنا هيك إنه ما بدي يعني هل كيف أنا بدي أتخلص من هذا الفكر إنه أنا والله على نية إنه مثلا شفاء أو على نية إنجاب طفل أو على نية يعني بحس إنه أنا هيك عم يعني هذا تفكير إني أنا أتشرط إنه أنا متشرط إنه يا ربي أنا بدي أتصدق لأنه كذا إنه بدي أعمل هيك لأنه هيك، فانه عم حس دائما بتاني بضمير انه لا خلص بقول خلص لوجه الله تعالى وربنا اعلم بنيتنا واعلم نحن شو بحاجه.
طيب السؤال الثالث.
السؤال الثالث يا شيخ، انا عندي بنت اختي عمرها 15 سنه بدي اياك توجه لها كلمه، هي رح تسمعك هلا. عند الوسواس القهري المو قهري قهري القهري شيخ، حتى انه بتعيد الصلاه بتعيد الوضوء وهي عم تصلي نزل علي شيء طلع مني شيء نفست كذا، حتى انه ايام انه بتكون رايحه على المول بتقلي انا كيف بدي صلي انا كانه وضوئي راح، انا كانه دائما عند هذا وانا دائما بذكر لها انت شو بتقول، فبدي اياك توجه لها كلمه بعد اذنك.
ابشر اختي
ان شاء الله. شكرا كثير لك يا شيخ، الله يجزيك الخير يا رب، مع السلامه.
طيب اكتفي بهذا القدر، بارك الله في الجميع. بقي عندي اسئله من اللقاء السابق. الاخت الأخت عبير بارك الله فيها من العراق بالأمس سألت، ومجموعة سألوا ضاق الوقت عن الإجابة على أسئلة، تقول بالنسبة للحج التجاري هل هو حلال أم حرام؟ أختي عبير بارك الله فيك، بالنسبة طبعا الحج هو ركن من أركان الإسلام ومبانيه العظام، وهو ركن الخامس من أركان هذا الدين العظيم. بالنسبة للتعبير بالحج التجاري حتى لا يفهم الناس فهما مغلوطا، هو المقصود يعني أن تكون هناك مبالغ يدفعها الحاج إلى شركات أو يدخل ضمن عملية قرعة، ما في شيء هذا في الأصل، ما في شيء أخت الفاضلة. فأفترض أنت دخلت الآن في قرعة وجاء اسمك ودفعت مبلغ مالي، ما في شيء، تذهبين إلى الحج لأن هذا من جملة الوسائل. أو أنت مثلا ظهر اسمك ثم بعد ذلك ما استطعت الذهاب وجاء شخص قال أنا أخذ هذا وأعطاك المبلغ اللي دفعتيه، ما في تجارة، نفس المبلغ، دفعت مليون يأخذ تأخذين مليون، دفعت 100,000 تأخذين ما في بأس في مثل هذا الحالة، بارك الله فيك ورضي عنك. عفرة من أبو ظبي تقول يعني جدتي كبيرة في السن ووالدتي تعمل لوالدتي مشاكل، طبعا جدتها من جهة والدها، تقول تعمل لوالدتي مشاكل وكذا، والوالدة تقول ابتعدت عنها فقد تؤدي بعض الحقوق الواجبات عليها شيء. عفرة بارك الله فيك، أولا بالنسبة لإيذاء الآخرين لا يجوز ومحرم، فالله جل وعلا حرم أذية الآخرين، قال جل وعلا والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. النبي عليه الصلاة والسلام يقول من ضار ضاره الله، ولذلك لا يجوز للمسلم أن يؤذي الآخرين سواء كان قريبا أو بعيدا، ولا يجوز أذية الآخرين سواء بالمشاعر أو بالأذية المادية البدنية مثلا، هذا كله محرم ولا يجوز. والنبي عليه الصلاة والسلام بيّن بأن هؤلاء الذين يؤذون الآخرين سيأتون مفلسين يوم القيامة، مفلسين يوم القيامة. الأمر الثاني بالنسبة لوالدتك بارك الله فيها، إذا رأت أن المصلحة تقتضي الابتعاد عنها وأداء الحق الواجب، السلام عليها والابتعاد ثم مثلا يعني الضروريات والحاجيات، ما في شيء، يعني ليست يعني هي ملزمة وجوبا بأن تكون 24 ساعة عند جدتك، لا غير ملزمة، يمكن أنت ملزمة يا عفرة، أما الوالدة غير ملزمة لأن هذه ليست من أرحامها، هي تخدم والدة زوجها اللي هي جدتك من باب محبتها لزوجها وبرها بزوجها، تشكر على ذلك. لكن إذا كانت جدتك مصدر إيذاء وشر مثلا لوالدتك، لها الحق أن تخرج من البيت، ويجب على زوجها اللي هو أبوك أن يوفر للوالدة مسكن إذا كانت والله متضررة والوالدة بريئة ومظلومة، يعني ما عندها، ما اعتدت ولا غلطت على جدتك ولا شيء، يجب على والدك أن يوفر لها مسكن مستقل، هذا حق لها يعني فرضته الشريعة ولله الحمد. لكن أنا أنصح الوالدة تصبر على هذه العجوز وتتحملها وتحتسب الأجر والله عز وجل بيعوضها خير، يبارك لها في عمرها في عمرها وفي أولادها ومالها وزوجها وبيتها. وما تدري الوالدة من ينتقل أولا إلى الدار الآخرة، تحاول إنها تشوف ما هي الأسباب اللي تجعلها العجوز تزعل وتغضب، تتجنبها مثلا، تحاول أن تتلطف معها، تلين القول معها، يا والدتي. طيب لو قالت لها يا والدتي وش اللي تكرهينه، وش اللي ما تحبينه، أنا أشيله عنك ما عندي مشكلة. أما قضية لا، بعض النساء عندها يعني فوقية وسلطوية وسحق وقهر خاصة زوجات الأبناء، هذا مرفوض شرعا ومرفوض عقلا ومرفوض عادة ومرفوض عرفا، ما يجوز التسلط. هذه ما هي يعني عبدة عندك ولا هي مملوكة عندك. أي امرأة تتسلط على زوجة الابن بغير وجه حقها هذه ظالمة. هل يعني يرضى الإنسان يكون ظالم؟ يرضى الإنسان يكون ظالم؟ فالاعتداء على زوجة الابن هذا غلط، الله عز وجل ما يرضاه. الله عز وجل حرم الظلم حرم الأذية، والنبي عليه الصلاة والسلام حرم الظلم حرم الأذية. فإن الشريعة كفلت لهذه المرأة حقوق كثيرة، يصير عندها بيت مستقل ويصير حياتها مستقلة. فكونها الآن تخدم في بيت زوجها وتراعي وتخدم والدي زوجها، هذا التفضل منها بالمناسبة، هذا التفضل، وهي تبتغي الأجر وتبتغي الثواب وتريد أن تتحبب إلى زوجها أكثر لما يشوفها تخدم والديها وتقدرهم. وهذا أمر تقدير الوالدين ومحب والدي الزوج، هذا شيء مستقل، هذا فرضت الشريعة عموما وخصوصا، توقير الكبير واحترام الكبير، ولما يكون الكبير أبو الزوج أو أم الزوج ما يحتاج، هذا ما في كلام. لكن إن أخدم في البيت لا، هذه مسألة ثانية. فإذا كان من طوع اختيارها ورغبتها مأجورة، مأجورة، والله عز وجل بيعوضها خير. إذا قالت لا والله أنا قاعد أخدم، أشتغل الليل والنهار، أطبخ وأنفخ وأكنس وأرتب وأكوي وكذا وتسبني، لا مو معقول، هذا غير يعني مرفوض شرعا وعقلا وواقعا ونظاما وقانونا، مرفوض هذا، ما يمكن لأحد أن يقر مثل هذا الكلام. عموما سلمي على الوالدة وقول لها تحملي واصبري، وما دام أن اقترابها من جدتك يسبب انفجار في الوضع ومشكلة، لا خليها تبتعد، هي في صوب وهي في صوب، هي في غرفة وهي في غرفة، وتقدم لها الأشياء الواجبة. أم علي من العين تقول عندي قطعة أرض أريد أبيعها، تقول يعني السمسار طلب منا نسبة معينة، قال نريد أن نكتب مثلا قيمتها 150، نكتب 200، يقول علشان يأخذ من عندنا هنا ويأخذ من المشتري، هل هذا جائز؟ أم علي بارك الله فيك، هذا الفعل محرم ولا يجوز، وفي خديعة وأكل للمال بالباطل، ولا يجوز أن تسمحوا لمثل هذا السمسار أو الوسيط العقاري أو الوسيط التجاري بممارسة مثل هذه الأمور التي فيها أكل للمال بالباطل. جرت العادة أن السمسار أو الوسيط العقاري يأخذ نسبة معينة معروفة متعارف عليها بين التجار وبين أهل العقار، 2.5%، 2%، يأخذ من طرف واحد، إلا إذا اشترط، قال مثلا للبائع، البائع قال له والله أنا عندي أرض عرضها، وفي مشتري قال له والله أنا أبغى أرض، فيقول الباع أنا أبغى نسبة، ويقول المشتري ترى بأخذ نسبة منك أنت أيضا، يخبره بأنه حصل نسبة هنا ويأخذ نسبة، ما في شيء إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. أما يقول لكم لا نكتبها 200 ويأخذ 50 ويروح يأخذ من هذاك، هذا ظلم وأكل للمال بالباطل، وفيه غش وخديعة وكذب، ما يجوز، لا تسمحوا إلا في هذا. بارك الله فيكم والله يعوضكم خير. طبعا أم ثابت من اليمن ما استطعنا نفهم سؤالها بالأمس، وقلنا لها راسلين ما أدري، يعني أنا حاولت أني أبحث عن رسالتها ما وجدت رسالتها في موقع الواتساب. عموما ابعثي يا أم ثابت بالسؤال اللي سألتيه بالأمس. أمت الله من أبو ظبي تقول بعد صلاة الفجر تقول يعني ركعتي السنة أو بعد ركعتي السنة من صلاة الفجر أقول اللهم رب جبرائيل وإسرافيل وميكائيل ومحمد النبي، تقول وأعوذ بك من النار، وبعد ركعتين الفرض اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا صالحا إلى آخر ذلك. أمت الله بارك الله فيك وزادك الله حرصا وكتب الله أجرك. أخت الفاضلة، ألا أدلك على ما هو خير؟ ها أكيد تقولي نعم، هدي النبي عليه الصلاة والسلام، ما في أجمل ولا أروع ولا أفضل من هدي النبي عليه الصلاة والسلام. النبي صلى الله عليه وسلم بعد كل صلاة من الصلوات الخمس كان يقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ثم يبدأ يعظم الله يقدس الله يمجد الله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، لا حول ولا قوة، يكرر هذا، ثم يسبح 33 ويحمد 33 ويكبر 33 ويقول تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ويقرأ آية الكرسي قل هو الله أحد قل أعوذ رب الفلق قل أعوذ رب الناس، في صلاة الفجر وصلاة المغرب يزيد 10 مرات يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. هذا هدي النبي عليه الصلاة والسلام، هذه صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، هذه أذكار النبي صلى الله عليه وسلم بعد الصلوات. بالنسبة لما بين الأذان والإقامة هذا وقت لإجابة الدعاء، فقد جاء في السنن أن النبي عليه الصلاة والسلام قال الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد، فإذا أردت أن تدعي الله عز وجل في فترة ما بين الأذان والإقامة ما في شيء، تدعين الله من خير الدنيا والآخرة، لكن أن تأتي فتوظفي أذكار بعد السنن الرواتب لا، وين الدليل؟ ما عندنا دليل أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أصبح يقول 7 مرات اللهم أجرني من النار، ورد في حديث لا يصح. ما عندنا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد كل فريضة أو بعد كل راتبة يقول اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل والنبي ومحمد النبي، ما عندنا دليل. فلذلك لا تعدلين عما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن أحيانا إذا حبيت تدعين الله عز وجل من غير توظيف بعد السنن دعاء عام، يعني مثلا ذكرتي دعاء اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا، هذا ورد في حديث والحديث مختلف في إسناده، بعض العلماء يضعف هذا الحديث لوجود مجهول في إسناده وبعض العلماء يحسن هذا الحديث، لكن لو قلتي أحيانا ما في بأس، ولو جبتي بين الأذان والإقامة فتقيدي بهذا بارك الله فيك. عفيفة من السعودية تقول يعني بالنسبة لي منع بالنسبة لما ذكرت في جوابي، تقول لي جواب سابق عن قضية الفصل بين السنة والفرض، بأن الإنسان إذا صلى الفرض ما يصل السنة بالفرض مباشرة، وإنما يتكلم أو يخرج، هذا حديث النبي عليه الصلاة والسلام حديث معاوية وغيره. تقول هل السنن الرواتب نفس الشيء؟ الجواب لا، بالنسبة للسنن الرواتب القبلية 4 قبل الظهر، هذه قبل الظهر تصلي مباشرة، لأن المقصود هنا بين المقصود فيه وصل النفل بالفرض، يعني مثلا صليت الظهر بعد الظهر تذكرين الله ما تصلي مباشرة المغرب العشاء وهكذا، هذا المقصود بارك الله فيك. عفيفة تقول زوج البنت هل هو من ذوي الأرحام، وهل كل من يعني يتصل بالبنت يأخذ الحكم؟ مثلا أختي عفيفة بارك الله فيك، زوج البنت ليس من الأرحام، لكن أولاده يصبحون من الأرحام، أولاد البنت يكونون من الأرحام، ولا زوج البنت أجنبي، لكن بحكم اقترانه بالبنت حرم عليك، أصبح الآن مثلا أصبحت أما له، تحرمين عليه على التأبيد، على التأبيد، وهنا عليه حقوق، هو يعني يصلكم، يصل مثلا والدة زوجته، يصل والد زوجته مثلا، يسمح لأولاد أن يصلون أجدادهم، هذا هو المعنى، لكن ما يدخل ضمن الرحم مثل العم والخال والعمة والخالة، مثل أولاد مثلا أولاد الأخ والأخت وأولادهم، لا ما يدخل في هذا. عفيفة تسأل تقول بالنسبة للعدة تحسب من بعد الوفاء أم من مثلا من الدفن، وإذا مات الشخص بعد العشاء كيف تحسب؟ أختي عفيفة بارك الله فيك، بالنسبة للعدة تحسب من ساعة الوفاة وليس من وقت الدفن، تنبهوا لهذا، العدة عدة المرأة المتوفى عنها زوجها تبدأ من ساعة الوفاة، فإذا توفي مثلا الظهر جلست العدة، إذا توفي بعد العشاء جلست العدة بهذه الطريقة، وليس تنتظر الدفن، لا، العدة تبدأ من ساعة الوفاة. أبو محمد من السعودية سأل يقول هل يجوز إمامة الصغير الذي لم يبلغ؟ أبو محمد بارك الله فيك، هذه مسألة حقيقة خلافية، والخلاف فيها عريض وطويل بين العلماء. بالنسبة للصبي الذي غير مميز غير مميز يعني قبل 7 سنوات بالاتفاق ما تصح إمامته، يعني أبو 5 و6 سنوات ما تصح إمامته. أما المميز أو المميز اللي هو 7 سنوات فأكثر ففي مسألة خلافية بين العلماء، والراجح من قولي أهل العلم جواز إمامته في الفرض والنفل، لأن بعض العلماء يقول يجوز في النفل، والراجح جواز إمامته في الفرض وفي النفل لحديث عمرو بن سلمة رضي الله عنه، كان صغيرا وكان يجلس في الطريق، كلما رجع أحد من الصحابة قد أسلم وبايع عنه سلم أخذ عنه القرآن، فكان يؤم قومه لأن أحفظهم القرآن ولم يبلغ بعد، ولم يبلغ بعد. فالراجح من قول أهل العلم جواز إمامة الصغير المميز، أما الصبي لا، الصغير اللي 7 سنوات فأكثر يجوز أن يؤم في الفرض وفي النفل. أبو محمد يقول سمعت حديث ما أدري عن صحته، من بلغ 40 ولم يكن خيره أكثر من شره فإن مصيره جهنم. أبو محمد بارك الله فيك، هذا ليس حديثا عن النبي عليه الصلاة والسلام، ففي حدود علمي واطلاعي أنه لا يحفظ في يحفظ شيء في مثل هذه الأحاديث، وإنما الذي يذكر عن السلف من الصحابة والتابعين أن الرجل منهم كان إذا بلغ 40 تنسك، بمعنى إذا وصل عمره 40 خلاص يبدأ يترك أشياء كثيرة ويستعد للقاء الله عز وجل، هذا الذي كان عليه السلف الصالح رضي الله عنه. وبعدين يعني قاعدة اللي شر أكثر من خيره، أكيد نسأل الله العافية والسلامة، يعني ماذا يرجى لمن ثقل ميزان سيئاته على ميزان حسناته، ها؟ فيتنبه المسلم لهذا. أبو محمد يسأل عن بقايا الطعام، يقول لي في المطبخ مثلا، يقول أحيانا يروح في المجاري يروح في كذا. أبو محمد بارك الله فيك، سبق لي التنبيه على مثل هذه المسألة في حلقات سابقة، وأن الأصل أن الإنسان مثلا يجعل هناك صرف مثلا لهذه الأشياء، ما يتعلق بالمراحيض له مصرف، وما يتعلق بالمطبخ له مصرف، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني إذا لم يكن وحصل يعني جمع هذه الأشياء بحيث أنها تذهب إلى بيارة واحدة، فإن ما يتعلق بغسل اليدين أو ببقايا الطعام التي لا تؤكل يعني لا حرج في ذلك، ما دام أنها لا تأخذ يعني ليس لها قيمة، أصبح ليس لها قيمة. فلو يغسل الإنسان يديه ويسقط مثلا شيء من رز ولا شيء يذهب في هذا الطريق لا حرج. أما أن يكون هناك لا طعام محترم وممكن ينتفع به جنس البشر أو جنس البهائم، فإن هذا حقيقة من الأمور المفزعة والمقلقة أن يرمى بهذه الطريقة ويذهب مع يعني هذه النجاسات، وخاصة وأن هناك من ينتفع بمثل هذه الأشياء. فإذا كان الإنسان لا يستطيع إطعام لجنس البشر يطعمه الحيوانات، فيكون لأن هذا مهما كان له مالية، وأقول هذا الكلام لأناس للأسف يسرفون في الطعام، فيصنعون طعام الأربعة يصنعون لهم طعام 10، ثم بعد ذلك يكثر يعني يفيض شيء من هذا الطعام ويرمى في المزابل أو يرمى في مثل ما ذكر محمد من خلال المجاري الصحية، نسأل الله العافية والسلام. أبو محمد يقول يعني هل المرأة التي مثلا أجرت عملية تكميم للمعدة واكتشف الزوج بعد ذلك يكون مسوغ للطلاق؟ أبو محمد بارك الله فيك، يعني المرأة التي تسوي تكميم للمعدة ولا قصن المعدة ستكون امرأة رشيقة، فكيف يطلقها وكيف يسعى في تطليقها؟ أعتقد بأن هذا يعني أمر محبب إلى الزوج، وهذا الأمر ليس مسوغ شرعي في تطليق المرأة، إلا والله إذا مثلا حصل مضاعفات لعملية تكميم المعدة، حصل مضاعفات لمسألة قص المعدة مثلا، ومنعت كمال الاستمتاع بالنسبة للزوج، له الحق، لأن أي عيب يمنع كمال الاستمتاع بين الزوجين فلكل طرف طلب الطلاق ولا يكون آثم في مثل هذه الحال. لكن اللي أعرفه يا أبو محمد أن الحريم اللي يسوون تكميم معدة وقص معدة يطلبون الرشاقة للزوج مثلا، الزوج يعني يرغب في هذا مثلا، فما أعتقد بأنه مسوغ إلا إذا وجد مثلا هذا الأمر اللي ذكرته لك، بارك الله فيك. راشد من أبوظبي يسأل عن قراءة سورة البقرة وتحصيل الأجر، يقول هل لا بد من رفع الصوت أو يكفي الهمس؟ راشد بارك الله فيك، لا يلزم من قراءة سورة البقرة أن يرفع القارئ صوته بها، وإنما يحرك لسانه وشفتيه، فلو حرك لسانه وشفتيه وهمس ما في بأس، لكن الأفضل والأكمل والأحسن إن استطاع أن يرفع صوته بالقرآن. ولذلك إخواني وأخواتي، لرفع الصوت بقراءة القرآن وبذكر الله أثر يعود على القلب، يعود على الروح، يعود على النفس، سبحان الله العظيم. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا انتهى من الصلاة ذكر الله ورفع صوته. الصحابة رضي الله عنهم كانوا إذا لبوا يلبون فيرفعون أصواتهم بالتلبية والتكبير كذلك. المقصود بأن الأفضل للإنسان إذا قرأ القرآن من دون تشويش طبعا أن يقرأ بصوت مرتفع، ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغي بين ذلك سبيلا. ولا تجهر بصلاتك يعني بقراءتك، ها بقراءتك، فيرفع الصوت اللي يسمع نفسه مثلا. بارك الله فيك. راشد يقول بالنسبة لقراءة سورة البقرة وتحصيل الأجر، هل يكون خلال 3 أيام أو في يوم واحد أو يجزأ؟ راشد بارك الله فيك، أولا لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام فيما يتعلق بتحديد قراءة سورة البقرة ب3 أيام، لا يصح في هذا شيء في حدود علمي واطلاعي. وأما قضية الأجر فعلى قدر القراءة، فإذا قرأت 10 آيات من البقرة أجرت على هذه الآيات 10، إذا قرأت 100 أجرت، إذا قرأت البقرة كاملة أجرت على قراءة سورة البقرة، الحرف فيه بحسنة والحسنة ب10 أمثالها. يقول النبي عليه الصلاة والسلام لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. وإذا قصدت الأجر كمال السورة، نعم يكون في اليوم الواحد، يعني اقرأوا لا تجعلوا بيوتكم قبورا، فالبيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا يقرب شيطان، في حث على قراءة سورة البقرة في اليوم الواحد. وبعض العلماء يرى بأن الأمر واسع، يعني لا يشترط أن تقرأ البقرة كاملة في يوم واحد. أبو سالم من الشارقة يقول الوالد عنده زوجتين، يعطي هذه 1000 وهذه 1000 ويوفر للجميع يعني الضروريات، يقول يكفي هذا أو يزيدهم؟ أبو سالم بارك الله فيك ورضي الله عنك، سلم على الوالد وقل له هذا راجع لقدرته المادية، فإذا كان دخله طيب يزيد، وحريم يستاهلون، هو كريم يزيد، ها واعتقد أنه كريم ويعطي حريمه. أما يقول لا والله أنا عندي تقاعد أو ما عندي راتب أو عندي شيء وهذا مقدوري مع توفير الضروريات والحاجيات، نعمة، هذه نعمة من نعم الله. لكن في مسألة مهمة، أنت قلت لي يعطي هذه 1000 وهذه 1000، طيب عيالهم متساويين؟ يعني هل هذه عندها 5 وهذه عندها 5، ولا مختلفين؟ هذه عندها 10 وهذه عندها ولدين مثلا؟ لا، لابد أن ينتبه الوالد، إلا في حالة واحدة، يقول بالنسبة للأولاد المطبخ وثياب العيال ومصروف العيال كامل عليه، يقول لا هذا فقط هدية فقط للحرمة هذه، الحرمة هذه، طيب جزاه الله خير، هذا من العدل. أما يقول لا هذه 1000 لك يدبري عمرك وهذه 1000 لك يدبري عمرك، ما يصلح، لأن يختلف الحرمة إذا عندها 5 عيال ولا 10 عيال والثاني عندها ولدين، فرق بين هذه وهذه. فقل للوالد إذا كان عنده خير وعنده دخل طيب يزودهم، هو كريم وحريم يستاهلون. أبو سالم يقول أحيانا نصير في مهمة خارج الدولة معي زملائي، نجلس 17-18-19 يوم، يقول بعضهم يصلي في المسجد وبعضهم يصلي في مثلا السكن، يقول مسجد أمامنا، ما الأفضل؟ بل الواجب يا أخوي أبو سالم، الواجب أنكم تصلون في المسجد، الواجب أنكم تصلون في المسجد، لأن صلاة الجماعة واجبة على المسافر، فالراجح من قول أهل العلم ما دام أن توفرت الجماعة لديه. أما قضية أن يبحث عن الجماعة لا، مثلا هو مسافر على الخط يدور لا، لكن وصل بلد ومسجد مثل ما قلت مسجد أمامكم أو قريب منكم تصلون في المسجد، هذا هو الواجب. بلغ أخوياك وأصدقائك بأنكم تصلون في المسجد، إلا إذا طلعتم مثلا في مهمة أو شيء يسقط عنكم الجماعة، تصلون جماعة لوحدكم أو كل واحد يصلي لوحده. أم أحمد بارك الله فيها تسأل عن المرأة الكتابية، تقول هل يعني يمكن أن يكون لها مهر مقدم ومؤخر؟ أختي أم أحمد بارك الله فيك، أولا بالنسبة للمسلم يجوز له أن يتزوج المرأة الكتابية العفيفة، والمقصود بالكتابية إما من اليهود أو النصارى، هذه الكتابية بشرط أن تكون عفيفة، ومعنى عفيفة تعتقد حرمة الزنا، تعتقد حرمة الزنا. بالنسبة للمهر كونه مقدم ومؤخر هذا راجع لرضاها وللاتفاق اللي بينها وبين زوجها، هذه ليست فريضة عندنا. حتى المرأة المسلمة الآن لو قالت امرأة مسلمة أنا أريد المهر حاضر، ما أريد مقدم ومؤخر، كله مقدم، يجب على الزوج يوفر لها المقدم، المؤخر هذا ما عليه دليل، لكن العلماء اتفقوا على جوازه. لماذا؟ لأن تخفيف على الزوج أعباء الزواج وكذا يخفف عليه. فالمرأة الكتابية مثل المسلمة في قضية رضاها بالمؤخر. بارك الله فيك. تقول أم أحمد بأن الشهود حصل بأن واحد من الشهود غير مسلم ما وجدوا إلا هذا، هل يصح؟ أخت الفاضلة أم أحمد بارك الله فيك، نص العلماء على شروط بالنسبة لشهود الزواج وذكروا منها أن يكون مسلما، فلا بد من كون الشاهد مسلما، ولذلك لا يصح شهادة غير المسلم على عقد النكاح. وهذه المسألة أيضا نرجعها إلى مسألة ركنية الشهادة، هل الشهادة الشهود ركن من أركان الزواج أو واجب من الواجبات؟ فإذا حصل شهد مسلم وغير مسلم العقد صحيح، لكن يصحح بإشهاد مسلم آخر، يعني قصدي مش قصدي يصحح لا، إنما يؤتى بشاهد آخر ويضاف في العقد ويشهر النكاح، هذا أهم شيء. إشهار النكاح بعض العلماء يقول يغني عن الشهادة، فلكن إذا حصل العقد ما يبطل في الراجح، لكن يؤتى بمسلم ويذكر اسمه أو يشهر النكاح بين الناس يقول فلان تزوج فلانة. أم أحمد تسأل عن حديث لا تجعلوا بيوتكم مقابر، تقول يعني هل نقرأ السورة كاملة أو نقرأ آية الكرسي والخواتيم؟ أختي أم أحمد بارك الله فيك، لا، المقصود قراءة سورة البقرة كاملة، تقرأين سورة البقرة كاملة. أما قراءة آية الكرسي فهذه يعني هذه من باب التحصين، فالذي يقرأ آية الكرسي في ليلة لا يزال عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح. خواتيم سورة البقرة أيضا هذه حصن وحرز، من قرأ الآيتين الأخيرتين من سورة البقرة كفتاه، لكن الحديث اللي ذكرتي لا، المقصود قراءة سورة البقرة كاملة وفيها تحصين للبيت. أم أحمد تقول يعني في وحدة كان عندها صديقة من 20 سنة حصل خلاف بينهم، رجعت الأمور إلى طبيعتها والمياه إلى مجاريها، تقول هذه المرأة قالت لصديقتها زوجك قد تزوج عليك، تقول رجعت المشكلة قالت من أخبرك أعطيني، تقول ذيك يعني انسحبت وقالت لا أنا ما كذا، تقول تحسبت عليها، تقول هل يلزمها أن تخبر؟ الجواب لا، يعني كان الواجب على هذه المرأة التي بعدما رجعت وأعادت المياه إلى مجاريها أن تأخذ حساباتها وأن لا تدخل في خصام جديد ومعركة جديدة مع صاحبتها، وأن تحفظ لسانها. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمرنا بحفظ اللسان، واللسان هذا خطير جدا، الإنسان متى ما إن حبس الكلمة فهو يملكها، إذا خرجت الكلمة ملكته. شوف الآن كانت في عافية، هي في عافية ليش حابس هالكلمة في صدرها، لكن لما بدت ترغي تتكلم وقالت لصاحبتها تورطت، دخلت في مشكلة جديدة. فلذلك لا يجب عليها أن تخبر، خاصة وأن هذه المسألة واضح من غضب المرأة هذه بأنها ممكن تتسبب في مشكلة كبيرة، ممكن يحصل طلاق، وممكن الخبر غير صحيح، ممكن الخبر غير صحيح، لكن عموما تقول لا تعتذر، تقول يعني ممكن أخطأت، أنا سمعت خطأ أو شيء من هذا القبيل، إلا أن تكون متأكدة لا تكذب، لكن تعتذر تقول سامحيني. أم علي من أم القوين تقول أنا الحمد لله أغسل الأموات، وأحيانا يعني يأتي وقت صلاة العصر أو المغرب فما نستطيع أني ما أستطيع أغتسل حتى أصلي، هل أكتفي بالوضوء؟ أم علي بارك الله فيك ورضي الله عنك وكتب الله أجرك وأبشر بخير، فأنت تقومين بعمل صالح وتسقطين فريضة عن المسلمين بغسلك للأموات، فغاسل الأموات من فروض الكفايات إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين، كتب الله أجرك. الأمر الثاني بالنسبة لحديث الاغتسال، المغسل من غسل ميتا فليغتسل ومن حمل ميتا فليتوضأ، هذا الحديث محل بحث وكلام عند أهل العلم من جهة الإسناد ومن جهة المتن ومن جهة من صحح إسناده، هل هو يعني مصروف الظاهر، هل هو متروك العمل. ولذلك الراجح من أقوال أهل العلم أن المغسل إذا غسل ميتا فإنه يستحب له استحبابا لا فرضا أن يغتسل. إذا كان والله الآن أنت ما عندك فرصة ترجع إلى البيت تغتسل، تتوضئين فقط، هذا من قبيل الاستحباب وليس من قبيل الوجوب. قالوا لأن المغسل واللي يدفن يتعرض لشيء من الغبار، شيء من كذا، فأخت الفاضلة توضأ يصلي ويعني فعلك صحيح ولله الحمد والمنة. أم ياسر من الشارقة تقول يعني ما حكم ترديد دعاء مثلا اللهم إنك عفو كريم 100 مرة؟ أخت الفاضلة هذه من الأدعية العظيمة، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفو عنا. وقد جاء في الحديث الصحيح أن عائشة سألت النبي صلى الله عليه وسلم قالت إذا أنا أدركت ليلة القدر ما أقول؟ قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. وأما لفظة اللهم إنك عفو كريم هذه غير محفوظة، هذه مقحمة كما في نسخة الترمذي، مقحمة على الحديث، ولذلك هذه من الألفاظ غير المحفوظة، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. وهذا الدعاء لا يقال فقط في العشر الأخير من رمضان، بل يقول الإنسان في كل وقت، لأن من الأدعية العظيمة، تقييده بعدد معين يحتاج إلى دليل. فما في داعي يا أخت الفاضل تقول والله أقول 100 مرة، طيب قولي 99 مرة، طيب قولي 101 مرة مثلا، فتقييدك له يشعر بأنك أنت عندك دليل في هذا. ما في دليل، يعني مرة 10 مرات، مرة 200، مرة 1000 مرة، قولي 1000 مرة مثلا. بارك الله فيك. أم ياسر تقول يعني في حالة التصدق كل يوم مثلا، هل أفضل أني أتصدق بصدقة واحدة عن نفسي وعن والدي، ولا أتصدق عن نفسي وأتصدق عن والدي؟ الثاني يا أخت الفاضل، الأفضل أنك تتصدقين عن نفسك وتخصين والديك بصدقة مستقلة. أم ياسر تسأل عن المرأة إذا قرأت القرآن، المرأة الحائض، تقول المرأة الحائض إذا قرأت القرآن ثم مرت بآية سجدة من سجدات التلاوة هل تسجد أم لا؟ أخت الفاضلة، أولا بالنسبة لقراءة المرأة الحائض للقرآن مسألة خلافية، فيها 3 أقوال، قول بالمنع مطلقا، وقول بالجواز مطلقا، وقول بالجواز للحاجة. وأنا أقصد القراءة دون مس المصحف، فإن مس الحائض للمصحف لا يجوز باتفاق أهل العلم، اتفق أهل العلم بل حكاه بعضهم إجماع على أن المرأة الحائض ما تلمس المصحف، لكن تقرأ القرآن خلاف. منهم من يمنع مطلقا يقول ما يجوز حتى تطهر، ومنهم من يبيح مطلقا يقول ما في دليل يمنع، ومنهم من يذهب إلى الحاجة مثل محفظة، معلمة، طالبة مثلا، حافظا تنسى عادتها طويلة يجوز، وهذا الراجح من أقوال أهل العلم. نرجع الآن إلى مسألة سجدة التلاوة، هل إذا مرت بسجدة التلاوة يجوز لها ذلك؟ هذه مسألة خلافية. جمهور الفقهاء على أن سجدة التلاوة يشترط لها ما يشترط للصلاة من الوضوء، من ستر العورة، من يعني استقبال القبلة، هذا قول جماهير أهل العلم. وفي المقابل ذهب بعض العلماء من أهل التحقيق إلى أن سجدة التلاوة لا تأخذ أحكام الصلاة لأن ليست بصلاة، فلا تأخذ أحكام الصلاة من حيث الطهارة وستر العورة واستقبال القبلة. وهذا القول فيما يظهر لي والله تعالى أعلم أنه الراجح، هذا الذي يظهر والله أعلم أنه هو الراجح، لأن سجدة التلاوة سجدها المشركون وأقرهم النبي عليه الصلاة والسلام، لما قرأ سورة النجم سجد أهل مكة كلهم إلا واحد فأقرهم النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا السجود عبودية، عبودية مطلقة لله، لأن العباد على قسمين، في عبودية اضطرار وفي عبودية اختيار. عبودية الاختيار عبودية أهل الإسلام، عبودية الاضطرار كل من في السماوات والأرض من الملائكة والإنس والجن والسماوات والجبال وكل شيء هم عبيد لله اضطرارا، إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا. أم ياسر تسأل عن حديث تقول يعني كان النبي عليه الصلاة والسلام يقف عند كل آية يقرأها، تقول يعني ما معنى ذلك؟ أختي أم ياسر بارك الله فيك، نعم صح من حديث إحدى أمهات المؤمنين رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقف عند رأس الآية، آية القرآن، هذا المعنى، بمعنى أنه ما كان يجمع آيتين مع بعض حال القراءة، فإذا قرأ مثلا سورة الفاتحة يقول الحمد لله رب العالمين ويقف الرحمن الرحيم رأس الآية، يقطع الآيات ما يشبكها مع بعض ويوصلها مع بعض، هذا المعنى، رضي الله عنك بارك الله فيك. أم عبد الله من السعودية تقول يعني في جماعة مسافرين وصلوا وصلوا خلف إمام مقيم، تقول وقفوا في الصلاة الرباعية ينتظرون الإمام حتى يرفع الركعة الثالثة ليصلوا معه ركعتين، يقول نحن مسافرين، علمتهم، تقول أنكروا علي، ما الحكم؟ أم عبد الله بارك الله فيك، هؤلاء القوم أخطأوا خطأ كبيرا، فبالنسبة للمسافر إذا صلى خلف مقيم يجب عليه أن يتم صلاته وأن يكمل صلاته وأن يصلي صلاة مقيم، أن يصلي صلاة مقيم. ولذلك لا يعرف هذا إلا قول شاذ يروى عن عطاء وبعض المتقدمين من السلف، لكن جماهير السلف والخلف وأهل العلم على أن المسافر إذا صلى خلف مقيم أتم، وهذا قول ابن عباس وجمع من الصحابة، ويحكون في هذا إجماع على أن المسافر إذا صلى خلف مقيم يجب عليه أن يتم ولو أدرك ركعة واحد، يعني جماعتك هؤلاء لو مثلا أدركوا الإمام في الركعة الرابعة زين وسلم الإمام يجب عليهم يجيبوا ثلاث ركعات في صلاة الظهر والعصر والعشاء، نبهيهم وذكريهم وقولوا يتعلمون، ولا يجوز لهم أن يستحسنوا هذه الأشياء استحسان ولا رأي كذا، لا، يرجعون لأهل العلم. في المقابل أخت الفاضلة، إذا كان الإمام مسافر والمأموم مقيم يجب على المأموم أن يتم، إذا كان الإمام مسافر، مسافر قال أنا بصلي ركعتين واللي خلفه أو بعض اللي خلفه مقيمين، المقيم يجب عليه أن يتم صلاته. ولذلك كان عمر رضي الله عنه إذا أراد أن يصلي بالناس وهو مسافر يقول إن قوم سفر فإذا سلمت فأتموا، يأمرهم بأن يتموا من ورائه. أم عبد الله تقول يعني رجل يأخذ علاج في المستشفى وبعد أن وقف العلاج لأنه شعر بأنه يعني في صحة، الطبيب قال له شوف إذا وقفت العلاج سيغلق الملف، فأنا أنصحك بأنك تستمر لأن هذا بعدين قد تحتاج إليه. تقول بدأ يعني استمر في العلاج ويأخذ ويعطيه بعض المستشفيات الأخرى، هل هذا جائز؟ أم عبد الله بارك الله فيك، الأصل أن الدواء يصرف للمريض حتى يتعافى، فإذا تعافى يجب عليه أن يتوقف، يجب عليه أن يتوقف. إذا كان الطبيب قال له أنت احتمال، والفعل إن شاء الله بعيد، أن يرجع لك المرض فلا تورط نفسك، ما في بأس في مثل هذه الحال، ما دام أنه يترتب عليه خسائر ومشاكل، ويأخذ هذه الأدوية ويعطيها من يستحقها أو يرجعها للمستشفى مثلا بطريقة أو يعطيها مستشفى آخر، ما دام أن هذه وصية الطبيب له. أما الطبيب لا، يقول له أنت اللهم بارك يعني صحتك طيبة وعافاك الله، ماذا يريد بالدواء؟ هذا فيه أخذ لحق غيره، يأخذ حق غيره. أم عبد الله تقول يعني في الأضحية شخص أخذ تصدق بالثلث وأخذ الثلثين له، ما حكم أضحية؟ جائزة ولله الحمد، لأن الأصل يا أختي أم عبد الله في الأضحية إراقة الدم لله، هذا الأصل، لو أكل الأضحية كلها ما عليه شيء ولله الحمد، لكن بعض العلماء ذهبوا إلى وجوب التصدق بها ولو بالقليل، قالوا يجب، وبعض العلماء قالوا يسن، فإذا أخرج الثلث تصدق بالكثير يجوز لأن يأخذ الثلثين. أم فهد من الكويت بارك الله فيها تقول يعني بالنسبة لأهل الفترة هل يوجد أناس في زماننا؟ أختي أم فهد بارك الله فيك، أولا بالنسبة للفترة هي المدة الزمنية بين نبيين اندرس فيها العلم وذهب الوحي، هذه معنى الفترة، يعني يمر فترة زمنية لا يبقى شيء من آثار النبوة، ولا يبقى شيء من آثار الوحي ولا شيء من العلم، هذا المعنى. أو يكون أناس لم تبلغهم الدعوة أصلا، جزيرة من جزر البحر البعيدة أو غابة من الغابات القصية فيها قوم ما يعرفون العالم هذا كله، هذا ممكن يطلق عليهم أهل الفترة. ولذلك الفترة بين عيسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام هذه ليست فترة، لا يسمون أهل الفترة، بدليل بقايا دين إبراهيم، وكان في ناس موحدين، قصة بن ساعد الإيادي، ورقة بن نوفل، زيد بن عمرو بن نفيل، مجموعة كانوا على التوحيد وكانوا يرفضون الأصنام والأوثان، كانوا يحجون لكن حج مخلوط بالشرك، فهذه ما تسمى فترة. فأخت الفاضلة، نحن في هذا الزمن نحتاج إلى استقراء، قد يوجد أناس أصلا ما عرفوا العالم هذا كله، وثنيين مثلا في جزيرة من الجزر، أو يعتنقون دينه وما بلغهم هذا الدين، قد يوجد. ولذلك الله جل وعلا يقول: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، حتى نبعث رسولا. فقد يوجد، ويبعثون يوم القيامة، ويبعث إليهم نبي من الأنبياء، فمن أجابه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. منال من أبو ظبي تقول: نحن تربينا على، يعني عائلة تربينا على الدعاء والذكر، تقول: ومن أنا صغيرة ولله الحمد وآتي ببعض الأدعية مثلا، واكتشفت أدعية كثيرة ولله الحمد الآن. يعني تقول: هل تقصيرنا السابق مؤثر ونحن الآن ولله تعلمنا؟ وذكرت طبعا مجموعة من الأدعية. منال بارك الله فيك ورضي الله عنك وكتب الله أجرك، وهذه نعمة من نعم الله أن ينشأ الإنسان في بيت يذكر الله ويقرأ القرآن وبيوت صالحة، هذه نعمة من نعم الله. بالنسبة للأذكار على نوعين: أذكار مقيدة وأذكار مطلقة. الأذكار المقيدة اللي مثلا أذكار النوم، أذكار الاستيقاظ، أذكار الأكل، أذكار دخول الخلاء بعد الخلاء، أذكار الصباح، أذكار المساء، أذكار الصلوات، أذكار الطعام، أذكار مثلا كثيرة. أذكار المطلقة لا، هي أذكر الإنسان ربه كثيرا على أي حال، أذكار ليس فيها شيء مما يعني يكدر هذا الذكر من الألفاظ الشركية أو الألفاظ البدعية، أو يجعل الذكر على هيئة وحالة معينة ليست على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك الإنسان إذا وقف على ذكر على حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ به. الإمام أحمد رحمة الله عليه ما سمع بحديث إلا عمل به، ما سمع بحديث إلا عمل به رحمه الله تعالى ورضي عنه. ولذلك إذا وقفت على أذكار هذه نعمة من نعم الله. بالنسبة لك يعني قلت أنت مثلا: حسبنا الله سيؤتينا الله ورسوله من فضله إنا إلى الله راغب. أخت الفاضلة، هذه الآية جاءت في سياق الرد الإلهي على المنافقين، وللأسف الشديد انتشرت هذه الآية بين أوساط الناس على أنها دعاء، فيلتزمها بعض الناس على أنها دعاء وليست بدعاء. هذه ليست بدعاء، هذا بيان فضح المنافقين وما كانوا عليه، ولذلك رد الله جل وعلا عليهم. فقول والله بأن أحد أئمة الإسلام ومشائخ العلم أنه كان يوصي بها وأن ما قال أحد هذا الدعاء إلا رزق ذرية أو رزق مال، كذب، هذا غير صحيح، هذا غير صحيح، لأن هذه ليست من الأدعية، ولم يذكرها حتى العلماء الذين صنفوا كتب الأذكار وكتب الأدعية، ما ذكروا هذه الآية أبدا على أن الدعاء يقال، فتنبهوا لهذا، بارك الله فيكم. منال تقول: ها، الله المستعان، المخرج يقول انتهى الوقت. طيب باقي لنا منال سؤالين، تسمحون لنا؟ لا خلاص، لأن السؤال الأخير منال يحتاج وقت، إن بنت أختها وسواس قهري عندها. طيب منال، بكرة إن شاء الله بإذن الله وفضله وقوته إن شاء الله يجيب على ما تبقى من يعني أسئلتك، وأسأل الله للجميع التوفيق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.